بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
كنا في درس الماضي نتكلم على العالية، وذكرنا أن العالية وهو أن يعير إنسان أخاه ما يحدث إليه من آلة أو من مركب من عار الشيء، وكأن المحتاج يكون في حاجة وفي عار لاحتياجه. وذكرنا أن العالي من الأمور التي نزلت الشرع، وذلك لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على البر والتقوى أن يعير الإنسان أخاه المسلم ما يحتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عندما فزع أهل المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما الخبر، فاستعار فرسا من طلحة رضي الله تعالى عنه. نعم، أبي طلحة استعار هذا الفرس، ثم نظر ما الخبر وما الأمر، ثم عاد صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن العالية مشروعة، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في النصوص كذلك الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: العالية مؤدان. فذكرنا في أحكام العالية أنه اشترط في العالية أن يكون المعير أهلا للتبرع، وأن تكون العين المعارة منتفعا بها مع برائها، وذكرنا كذلك أن يكون من النفع المباح. فلا يجوز أن يعير الإنسان شيئا نفعه محرم، نفعه محرم. فإن الإنسان إذا أعار ما يعود بالحرمة أو هو منهي عنه لذاته فلا يجوز بيعه، ولا تجوز هبته، ولا تجوز إجارته، ولا تجوز كذلك إعارته، ولا تجوز إعارته. فإن يعير الإنسان إنسانا آلة من آلات المعازف فحرم بيع آلات المعازف وإجارة آلات المعازف، كذلك أن يعير الإنسان إنسانا آلة من آلات المعازف هذا لا يجوز. أيضا تكلمنا على الإعارة، الإعارة ومتى يحق للمعير أن يرجع الإعارة ووجوب الرد، ونكمل مسائل هذا
قال أبو
يقول هنا المؤلف يعرف ما لا يضر المعين وينفع المستعين تحت هذا العنوان ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع الإنسان جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك كرر يعود على الجدار. وفي ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. كم يكون هناك جدار لك وهذا الجدار له جانب، هذا الجانب الذي هو بجوار جارك إن بنى جدارا آخر ويحتاج أن يعالج هذا الجدار فإنه سيضع على جنبي الجدار خشبا حتى يجعل ذلك عريشا. فإما أن يبني جدارا بجوار جدارك فلا حاجة إلى هذا البناء لوجود هذا الجدار الذي سيكون من هذا الجانب يحمل الخشب الذي يجعل العريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أراد الجار أن يضع الخشب على جدارك فلا تمنعه. فحدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الناس بهذا الحديث فكأن البعض تمعر من ذلك أو أعرض عن ذلك فقال ما لي أراكم عنها معرضين، كأنكم تأبون هذا الأمر وكأنكم لا تريدوا أن تسمعوا هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذه مقالة وهذا علم لا بد أن تسمعوا حتى ولو رغبت أنوف، والله لأرمين بها بين أكتافكم فأتحلل من عمدة الأمر ومن عمدة البلاء، فقد بلغت وأديت اللهم فاشهد. قال والله لأرمين بها بين أكتافكم. العلماء قالوا وضع خشبة على جدار الجار إن كان يضر بالجار وضاره بالجار ليس بنفسه وإنما الضار هنا على جدار الجار، فإن كان الجدار لا يتحمل أن يحمل عليه خشبا وأن يحمل عليه عريشا فعند ذلك له أن يمنع، عند ذلك له أن يمنع. أما إذا كان لا يضر بجداره ولا يؤثر على جداره فلماذا يمنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فإن كان هناك ضرر سيقع على مالك فلك أن تمنع، إن كان هناك ضرر سيقع على مصلحتك وعلى عملك وعلى بيتك فلك أن تمنع. أما إذا كان ذلك لا يعود بالضرر بل يعود عليك بالنفع في تفريجك كرب أخيك، في تنفيسك عن أبيك، في تعاونك مع أخيك، فإنه يعود عليك بماذا؟ بالأجر، يعود عليك بالثواب لكونك فعلت مندوبا نُدب إليه، ومعنى نُدب إليه أي دُعي إليه، فالمندوب في اللغة هو المدعو إليه. لا يندبون أخاهم حين يسألون في النائبات على ما قال برهان، حين يندبون في النائبات على ما قال هذا فيما إذا كان هناك ضرر لك أن تمنع، ليس هناك ضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جارا أن يغرز خشبة في جداره، وقد نص على ذلك الإمام ابن قدامة وغيره من أهل العلم. قال: اختلف العلماء في معنى الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع، هذا نهي أن يمنع الإنسان جاره، وهذا فيما إذا كان سيستخدم جدار جاره، فما بالك إذا كان الجار لن يستخدم جدار جاره، ما بالك إذا كان الجار لا ينتفع ولا بصمت من المكرات من أرض جاره، ومع ذلك تجد أن الجار يؤذي جاره، الجار لا يرضى بعرض النفع على جاره، لا يحب مصلحة ولا منفعة لجاره، إذا هذا مما لا شك فيه أنه أمر محرم، هذا أمر محرم، ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كان متكئا فجلس. قال: خاب وخسر يا رسول الله، من هذا الذي تقسم وانت تدعو عليه وانه لا يؤمن؟ قال: هل لا يامن جاره بغيره، اي الذي لا يامن جاره من ظلم، من غش، من حقد، من حسد، من اعمال السيئه، هذا لا يؤمن. لماذا؟ لان الاصل ان يتعاون الجار مع الجار، وان يساعد الجار جاره، وقد وصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الجار وعلى الجيران، قال: حتى ظننت انه سيورثه، سيجعله من ضمن الورثه والعصر الذين يرثون ميتهم ان مات، فيكون الجار له حق في الميراث من شده الوصيه ومن تاكيد الوصيه للجار. فهنا ما نراه في زماننا، في زمان التكالب على الدنيا، في زمان عدم الالتفات الى ما يكون في الاخره، ما يكون عند الله سبحانه وما يكون لك عند الله هو خير مؤقت، الذي يكون لك عند الله وما عند الله خير وابقى، هذا هو الخير، وهذا هو الذي يبقى للانسان، وهذا هو الذي ينتفع به الانسان، قد يقدم عملا بسيطا منفعه لا تؤثر لا في نفسه ولا في وقته ولا في ماله، قد يشفع لجاره شفاعه، قد تكون هذه الشفاعه هي التي تنقذه من حر جهنم، هي التي تبعده عن سموم جهنم، هي التي تيسر عليه المرور على الصراط، هي التي تهون عليه الوقوف في يوم المحشر، هذه الشفاعه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، وتكون الشفاعه الخير، ليست الشفاعه فيما يعود بالضرر، ليست الوساطه فيما يعود بالشر وما يعود بفعل الحرام والنهي عنه، وانما الشفاعه الخير، الشفاعه في تنفيس الكرم، في ازاله الهم، اشفعوا تؤجروا. واذا كنا نحن نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم او نذكر ونستحضر ذلك، ان امراه بغيت تدخل الجنه في سقيا كلب، في سقيا كلب سقطت، قدمت معروفا، هذا هو حال من قدم المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكه، هذه صنائع المعروف. اما في عصر الماديات، في عصر الدرهم والدينار والجنيه واليورو والاسترليني والى اخره، فقبلة الناس هي هذه العملة، إليها يتجهون ويوالون ويعادون ويحبون، صارت القضية قضية مصالح، صارت القضية لا يلتفت الإنسان إلى ما يكون له عند الله تعالى في قبره وفي الآخرة، لا، حبيبي هو من أنتفع من وراءه، عدوي هو الذي لا يأتيني، إن يأتيه منه مضرة اليوم لا أستفيد منه. فهذا لا حاجة لي فيه ولا فائدة ولا عبرة من حديثه معه ولا من وقوفه معه، إنه مضيع للوقت، لأن الوقت إنسان كان في قطار من أجل تجميع المجهود والأموال. ولذلك ضاعت البركة، ضاعت البركة حتى أصحاب الأموال لن يجدون لذة في هذا المال. الأموال موجودة والخير موجود، ومع ذلك لم تعد هناك لذة لا في طعام ولا في شراب ولا في مركب ولا في ملبس. تلك الشهوة التي كانت عند الناس قديما لو امتلك ألفا كأنه قد أكل ثورا بمفاضل، اليوم يمتلك المليون والمليونين والثلاثة وقضية عندك ما في شيء. لماذا؟ أنه مرض، مرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الدنيا حلوة خبر، فمن أخذ منها بسخاوة نفسه بورك له فيها. يعني إنسان يأخذ بقصد وبتأني وبتعودة على قدر الحاجة وقدر المطالب التي تترتب عليه، ومن أخذها باستشراق نفسه، نفسه مستشرفة لكل شيء، يبني العمارات والقول والبلد والشركات وهل من مزيد، يأتي بالسيارات وهل من مزيد، يأتي بالحالات وهل من مزيد، يقتني الذهب والفضة وهل من مزيد، يشتري الأراضي ويمتلك آلاف الأفدنة وهل من مزيد. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كالذي، انظر لهذا التصوير التشبيه العظيم، كالذي يأكل ولا يشبع، أنا يأكل ولا يشبع، في نهايته سينفجر، سيضرب من جانبين، ثم فلتر الأكل عنده أو ترمومتر الطعام الإحساس، تلك الحاسة العجيبة التي لو أردنا أن نصنعها في أجهزة اليوم ستحتاج إلى غرف وملايين لهذه الآلات الدقيقة التي هي آلات استشعار الريح والشبع، آلات عظيمة في البلد يشعر الإنسان حتى يروى هل هناك مقدار نسبة معينة. أبدا، هل يستطيع الواحد أن يحدد لنفسه نسبة؟ تطلب كوبا من ماء ثم إذا بك تطلب نصف كوب من ماء أو كوبا أكثر، وإذا بك تشرب من الكوب الثاني ربع نصف، وأنت لا تدري كم تشرب، لكن تتوقف عند حد معين. ما الذي أوقفك؟ هو الشيء نفسه، هذا الشيء هو تلك الآلة، هذه الآلة التي في الإنسان الشبع تأكل تظن نفسك أنك ستلتهم هذه الأطباق وتلك الأوامر وتلك الأصناف، وما أن تأكل إلا وعند مقدار معين تقف. كن يا فلان لا أستطيع، لا أجد له مسلكا. طيب ما الذي حدث؟ شبع. انظر إلى هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، وإلا لو شربت أكثر لضرك الشرب، لو أكلت أكثر لضرك الأكل، بل قد يموت الإنسان، يأكل ولا يشبع، قد يموت قد ينفجر. كذلك هذا الذي من حرصه على الدنيا يأكل من حلها ومن حرامها، ولا يلتفت لا الدين ولا الملة ولا الكتاب ولا السنة ولا هذا الأمر، يعني في النهاية يصير هذا كالذي يأكل ولا يشبع. لو كان ابن آدم وادي من ذهب تتمنى أن يكون له واديان ثلاثة ولم يملأ عين من آدم إلا التراب، هذا الذي يملأ عينه، ثم بعد ذلك وفي حفرة مثل الناس لا يدور على الحي ولا طفل ولا الدور الثالث ولا مساحة 240 متر 250 متر ولا أعمدة الركام، ولن يبحث عن ذلك، سيبحث الناس عن التراب حتى يواروا ويتخلصوا من هذه الجثة. من هذا الجسد من تلك الجنازة. الجنازة حتى اسمه سلب منه، لم يعد يقول الإنسان من زيد، من عمرو، من الدكتور، من المستشار، من البيت، من الباشا، من المسؤول، من الرئيس، من الوزير، من الأخير، الكل سمي الجنازة. إذا لسنا قبل فعل يا باشا، يا بيه، يا سيادتك، يا كذا يا كذا، يا باسم الإنسان عشان يعني يتكلم معه، يا بعبارات التنجيل سيادتك، فضلتك إلى آخر ساعة، يموت يوصل الجنازة. أين الدكتورة؟ أين السيادة؟ أين الوزارة؟ أين الرئاسة؟ أين الملك؟ انتهى. لما بالملك اليوم؟ لله، هذا الذي يقول. إذن فقضية إخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يعرف خشبة في جداره، هذه معاني الإسلام السامية، هذا هو قول الإسلام. ليس من أخلاقنا أبدا ما يحدث اليوم بين الجار وجاره. اليوم أردت وقف سيارتك أمام جارك يغضب من هذا الظل الذي تعبيه بجيبك، لو أردت أن تظل سيارتك في ظل معين يغضب، يعني نفسيتك يحسبك على ذلك، لا يريد ذلك. لو أردت أن تفعل شيئا ولا يعود بالضرر عليه يغضب. من الله تعالى عليك بمشروع وفتحت محلا أو تجارة يحسبك، لن يكون لك الخير. هذه ليست أخلاق المسلمين، ليست من عادات أهل الإسلام، بل ليست من عادات العرب. العرب يستنكفون ذلك، ولكن هذا ما جاءنا بسبب البعد عن الدين، بسبب التدريب، بسبب تلك الأخلاق التي يتظاهر أصحابها الآن الأوروبيين أن هذا ليست من أخلاقهم، أن هذه ليست من عاداتهم، هذه ليست من أمورهم. النبي عليه الصلاة والسلام يصف أمر هذا لا يمنع أحدكم جاره. والعلماء يختلفون هل هذا النهي على التحريم او على الكراهه، وهل الاذن منه على الايجاب ام على الاستحباب، يعني يلزمك ان تاذن له او لا، يلزمك ان تاذن له او لا. بعض الاحيان يكون رجل عنده عماره وياتي جاره يريد ان يبني عماره فقط، يمنعه. انت لو ارتفعت لهذه العماره حسب جدارها تفعل تفعل ويقف يؤذيه عند بنائه، يؤذيه ولا يريد ان يوصل الماء، ثم على الشكاوى تشتكي للنساء، تشتكي الى المجلس المحلي، يشتكي يشتكي، كل يوم يتفنن في شكوى، كل يوم يتفنن في شكوى، كل يوم هذا الرجال المسكين يصرف 100 حتى يصرف الجن والعفاريت الذين قد حلوا على راسه، كل صباح يصرف له 100، يصرف له 200، بسبب ماذا؟ تلك الشكاوى. هذا انسان اثم فعله حرام، وهذه المضره التي فعلها رجالي حرام. ما الذي فعله جارك لك؟ نعم كان مضرا، تكلم معه لا ترى ولا ترى. قال اختلف العلماء في معنى الحديث، هل هو على المندوب الى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره ام على الايجاب؟ ما اختلفوش في تحريم. هل جاره إن وضع الخشب على جداره وضع الخشب على بيت محرم أو مكروه؟ بل يختلف هل يجب على الجار القبول أو يستحق؟ فقال وفي قولان الشافعي وأصحاب مالك أصحهما في المذهبين أن الجار يثاب على ذلك. وفي قال والثاني إيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث. طيب لماذا؟ الذين قالوا الأمر مندوب وليس واجبا، قالوا لأن المنفعة عندما يضع الجدار على الخشب على الجدار فالأصل أنه ينتفع بملك جاره وبحق جاره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فالانتفاع بمال الغير محرم ولا يجوز. وقال كذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. فلا يجوز أن تتبع حق الجار إلا بطيب نفسه. هذه أدلة من قال بأنه لا يجوز أن يضع الإنسان خشبا وأن ينتفع بجدار الجار إلا بإذنه، إلا أن يعلم. لماذا؟ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أما الآخرون فاستدلوا، وهو قول الإمام أحمد والظاهرية وأهل الحديث، قالوا هذا الحديث صريح، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه حدث به على سبيل الوجود. وأما قول العلماء الذين سمعوا هذا الحديث من أبي هريرة توقفوا فيه، وتوقفهم في هذا الحديث دليل على عدم فهمهم للوجوب. هذا قول ليس صوابا، هذا ليس صوابا، لأن العبرة ليس بفهم ما سمعه أبو هريرة، والله أعلم من الذي سمع منه، هل من التابعين أو من الصحابة، واضح؟ لكن العبرة بفهم أبي هريرة، فأبو هريرة هو رب الحديث، وفهم أبو هريرة من هذا النص الوجوب، وفهم من ذلك عدم الرجوع إلى إذن الجار. ودائما الراوي أروى بمرويه، وهذه قاعدة، وفهمه مقدم على فهم غيره، على ماذا؟ فهم غيره. ولكن خلاصة المسألة أنه إن كان هناك ضرر بوضع هذه الخشب على جدار الجار أو الانتفاع بما يكون للجار، فيجوز أن ينتفع به الإنسان ما لم يؤدي إلى ضرر، والأولى في ذلك استئذان الجار، أولى في ذلك استئذان الجار. قال هنا ويكون في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير، فإنه لا يحل معه، وإذا منع صاحبه قضى الحاكم به. طيب وصف.
قال لما قال مسلم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الضحاك بن غيث سار خليج بن ابي علي اراد ان يقوم في ارض محمد بن مسلم يا ابا محمد، فقال له الضحاك انت تمنعني وهو لي مدفعه تسبي منه اولا واخرا.
نعم.
فقال له الضحاك انت تمنعني وهو لك مدفعه.
من اول شيء لما روى مالك
فروى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الضحاك بغيث ساق خليج اللوم العريض فاراد ان يقوم في ارض محمد بن مسلم يا ابا محمد، فقال له الضحاك انت تمنعني وهو لك مدفعه تسقي منه اولا واخره ولا يضرك. فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب
خليجا قناة تعبث في أرض محمد بن مسلمة لتصل إلى أرضه حتى يسمع، وهذه منفعة ستعود على أرض محمد بن مسلمة، وتعود كذلك في الشفع إلى أرض الضحاك. فمحمد بن مسلمة أبى. لا يقول قائل الاستدلال هنا بفعل محمد بن مسلمة إذن ليس للإنسان أن يفعل شيئا إلا بإذن فلان. نعم يقوم بالإذن، لكن ليس له أن يمنع، أن هذا يعود بماذا؟ بالنفع. وإن لم يفعله الضحاك عاد عليه بالضرر لعدم وصول الماء إليه، فهو يحتاج إلى مروة من أجل أن يسفك. فعند ذلك ترافع إلى عمر رضي الله تعالى عنه ليقضي بينهم، فقال عمر لمحمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيلا. قال لا، هذا محمد بن مسلمة يكلم من؟ كلم عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الخليفة القاضي، يقول له لا. فانظر إلى عجل عمر يسمع ويتكلم، لم يوقع عليه ضربا ولا سجنا ولا حبسا ولا غرامة ولا تعنيفا ولا أدبا، قضية في كلام. فأمر أن يخلي السبيل، فقال محمد لا. فقال عمر لا تمنع أخاه. عمر يوقف قبل أن يقضي وقبل أن يحكم، يريد أن يكون الأمر بينهما على سبيل الصلح، على سبيل التراضي، فإن هذا أدعى إلى إراحة النفوس. عندما يأتيك خصمان ويتشاجر في عمل معين أو في أمر معين قبل أن توقع الحكم، فيجد هذا حلاوة الحكم ويجد ذاك حرارة الحكم، الأفضل أن توفق بينهم، فلا تتحمل شيئا في ذمتك ورقبتك من الحكم. وعندما توفق بينهما يكون في هذا التوفيق إرضاء للشخصين، إرضاء للخصمين، فتخرج أنت غانم. أما إذا حكمت فلا شك أن الحكم إذا حكم رضي فريق وسخط آخر، وعند ذلك تخرج أنت خسران بسخط الآخرين. فعمر هنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير في الخلاف بين السقيا مع جارح الأنصاري، كان السيد ينزل فعند ذلك يمسك الزبير، السيد يرجع على الأرض مرتفعة ثم المنخفضة، فيحتاج صاحب الأرض المرتفعة أن يطيق الماء ويقف على الماء حتى يحدث فيسقط الأرض المرتفعة، ثم بعد ذلك يطلق هذا الحائط الذي فعل أو يفتح حتى ينزل الماء إلى الأرض المنخفضة. فجاء الأنصار يشكو الزبير بن سلم إنه يمنع الماء، فقال اسق يا زبير إلى درجة منخفضة، يعني لا تجعل الماء مرتفعا في الأرض حتى يبلغ مثلا الكعب من الرجل أو جدار الحائط أو جذر السيقان الزرع، اسقي يعني حتى تبلل الأرض. فقام هذا الرجل وغضب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني أنت تحكم بهذا الحكم من أجل أنه ابن عمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدار أو الجدر، يعني حتى يرتفع الماء، وهذا هو أصل السقاية. وإنما عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر تكلم من باب الأرباب والمصالح، فلما كانت نفس الأنصاري ليست تنحته وليست راضية بذلك فكان هذا الحكم، كان الحكم. فعمر هنا نفسه يكلم الرجل يقول يعني لا تمنع أخاك، لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك، أن يشق خليجا في الأرض وقناة في الأرض لا تمنع، من باب الالتماس، من باب المناطقة الطلب. فقال محمد لا، ما زال يحلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قضي حكم، قال والله لا يمرن به ولو على بطنك، يعني سيشق القناة في أرضه ولو على بطنك سيشق بطنك معه، وهذا حكم. فعند ذلك فعل وفعل الضحاك قضية عادية. ولذلك الشاهد هو امتناع محمد بن مسلمة أو الشاهد فعل عمر فعل عمر. لماذا؟ ما جاء في حديث العبارة مثالية عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين الماديين من بعد عرضوا علي بالنواجذ هذا خليفة. فعندما أمر بهذا الأمر دل ذلك على أنه شرع. فعند ذلك إن أراد الجار ما يعود عليه بالمصلحة والنفع وكان ذلك من أرض جاره أو في أرض جاره فعليه أن يستأذن الجار وإلا فرض له قضاء من باب لا يمنعن أحدكم أخاه أن يغلب خشبة في جداره.
قال ولحديث عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أنه قال كان في حالة جدي ربيعة عبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحارث فمنع المصاحب الحارث فكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلب عبد الرحمن بن عوف بتحويله وهذا مثل الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وجماعة أهل الحديث أنه لا يقضى بالنيابة لأن العالية لا يقضى بها والأحاديث المتقدمة الراجح والأول.
نعم. إذن جمهور العلماء وأصحاب الحديث يرجحون أن الجار إن احتاج إلى عالية أو إلى أن يضع خشبة على جبال جاره أو أن يشق قناة من أرض جاره أو أن يفتح فتحة على أرض جاره هذا لا يضر. نعم إن كان هناك ضرر في القوانين المحدثة هذه الزمان أن هذا الرجل إن فتح شباكا أو فتح بابا فإنه قد يتوصل اليوم بتلك القوانين وما فيها من ضررات إلى أن يتملك جزءا من الأرض أو طريقا أو شارع. إن كان هناك ضرر مع فساد ذمم كثير من الناس إلا من رحم الله فلك أن تمنع. لكن إن كان هذا الرجل تعرف وأنه ليست عنده تلك الطموحات والأماني وإنما لأنه في مكان يصل إليه من الحر ومن الشمس وكذا فيريد أن يفتح شباكه على أرضك أو على مكانك بحيث لا يؤذيك ولا يضرك ولا هذا الرجل يستطيع أن يطالب بعد ذلك بأخذ مترين أو ثلاثة أمتار من أرضك فهنا يندب شرعا أن تأذن له أن تتركه. لماذا؟ لأنه يعود عليه بالنفع ولا يضره. وقد سمعت هنا ما جاء في حديث محمد بن مسلم والضحاك بن قيس وكذلك عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال كان الجد ربيع يعني أيضا قناة ترعى أناية ما يقال هذه القناة تمشي في حائط الرجل في بستانه فيريد أن يحولها من نصف البستان إلى جوار جاره جاره يتأذى يقول لا وليس بها إذا لأنه مات. فعند ذلك قضى عمر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف بتحويل هذا الربيع. أما قول أبي حنيفة أن العالية لا يقضى بها قال أنها من العقود غير اللازمة من العقود غير اللازمة فإذا كان إثما من العقود اللازمة بل هو من غير اللازمة فعندما يقضى به قضاء سيصير القضاء من ماذا؟ من الأمور اللازمة. نقول نعم لأن هذا الرجل في حاجة ولا يعود عليك بالضرر وعند التناسب يصل بين ذلك ماذا؟ القضاء. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
قال ظنان المستعير وماذا طلب المستعير العالية فتلك ضمنها سواء صرف أم لم يفرق وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي والشارع ففي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على المستعين غير المؤمن ضلال، ولا المستودع غير المؤمن ضلال. أخرجه الدارقطني.
طيب، الحديث الأول على بيان ما أخذت حتى تؤدي، يعني حتى تروح. فإن استعرت أنت من رجل آلة عجلة دراجة ركابية سيارة، فأنت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فأنت عند ذلك على هذا الحديث ضامن حتى تؤدي ما استعرت. قال: حتى تؤدي. ومن أهل العلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يستفاد من ذلك أن كلفة الأداء تكون عليك، فأنت أخذت دابة لم تركبها فعليك إطعامها حتى ترجع إلى صاحبها، أخذت سيارة مشوارا سفرا، فعند ذلك بعد أن ذهبت إلى المكان الذي ذهبت إليه انتهى البنزين، فتركت في مكانك واتصلت على صاحبها: والله الحمد لله أنا قد انتفعت بسيارتك وجزاك الله خير، وطول الطريق والمشافي للمكيف وماشي فوق الأربعين فاستنفذت البنزين، لماذا لم تضع فيها بنزينا كثيرا؟ يعني لماذا لم تفوت التانك؟ ثم أخذت له في البلد وقلت: تعالى استأجر سائقا يرد إليك السيارة. هذا لا في إحكام العقلاء ولا المجانين. على يد ما أخذت أنت أخذت السيارة، مفترض أن ماذا؟ أن تؤديها وأن تعيدها إلى صاحبها. انتهى البنزين فضع فيها بنزين. وهذا من الأعداد يا إخوان. رجل نفعك الله بسيارته، أخذت سيارته، أخذت دراجته، أخذت شيئا من آلاته، واضح؟ فيها بنزين، ذهبت إلى مشوارك، المفترض أن تعيدها كما أخذتها أو أقل شيء. أنت لو استأجرت سيارة مثلا إلى المنصورة كل شيء 100 جنيه 150 جنيه، القاهرة 350، هذا الرجل أعطاك السيارة، هل تدخل أن تضع فيها 20 جنيه 30 جنيه بنزين؟ واضح؟ لكن بعض الناس يصل فيه الشح والبخل ويظن ذلك من الفذلة ومن الفقه، وهو يمتنع من الناس الذين يستطيعون التلاعب والحنكة والتهاب. هذا غباء. هذا الرجل لو احتجت بعد ذلك لا يعطيك هذه السيارة أو لا يعطيك ما تحتاج أنت إليه. قال هنا: وليس على المستعير غير المغل، المغل الخائن من الغلول، والغلول هو الأخذ من الشيء بدون إذن، أو الأخذ من مال الغنيمة بدون إذن قبل أن تقسم. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الغلول، ثم قال: له القيامة أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له لغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك قد أبلغتك. هذا الغلول. فرجل استعار شيء مفترض أن يعيد ما استعاره، أن يعيد ما استعاره، لكنه غل، يعني خان وصرف هذا الشيء قطع منه، ما أخذت منك شيئا. قال: ولا المستودع غير المغل ضمان. هذا الحديث هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه لا يثبت مرفوعا، وهو من قول شريح القاضي، من قول شريح القاضي كما نص على ذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. ونفصل هذه المسألة بعد كلام الشيخ. فقضية الضمان: رجل استعار من رجل سلعة أو آلة، ثم تلفت هذه الآلة عند المستعير، هل يضمن المستعير وعليه أن يرد الآلة كما أخذها إن وقع فيها تلف، أو إن تلفت بعينها بذاتها وذهبت، هل عليه قيمة هذه فمن باب أولى أن يكون في العالي. فلو أني أودعتك شيئا وأمانة فتعديت أو خرجت في حفظها فقد سبق أن هذا الثمن ماذا؟ يغلي. فكذلك في العالي أنت استعرت مني مركوبا دابة فرسا، فمعلوم أن هذا الفرس حمولته الحمل الفلاني، وليكن مثلا يحمل 50 كيلو، فحملت 200 كيلو فوق ظهره فمرض فمات، إذا هذا تعدي. أخذت حتى تركب من هذا المكان إلى مثلا الشقق، هذا بالكاد يصل إليه، فركبت إلى المياه الجديدة فهلك، إذا هذا تعدي. المفترض إذا حملت تحمله على عربة يقصرها أو تضع على ظهره ما يقي ظهره من هذه الحمولة. أنت حملت حديدا على ظهره فآذاه ذلك فمات أو مرض، إذا هذا كله ما تعدي. تفريط وهو ترك ما يجب فعله، أو قط في مكان بارد في مكان ليس آمنا عدت عليه الذئاب فأكلت، أنت تضمن. إذا لا خلاف بين العلماء في أن المستعير إن تعدى أو فرط في العالية فلم يقم بالواجب ما يفعل بمثل هذه العالية فإنه ماذا؟ يضمن، فإنه يضمن. هذه نقطة. النقطة الثانية، أما إذا تلفت العالية استعرت شيئا فتلف بغير تفريط وبغير تعدي واستعملت الاستعمال الصحيح وعملت كما يعمل الناس فتلف، هذا فيه أقوال عند أهل العلم. منهم من يقول لا يضمن الإنسان أبدا، كما مر هنا معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لما روي ليس على المستعير غير المهم ضمن، وقلنا أن هذا ليس مرفوعا ثابتا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول شريح القاضي. ومن أهل العلم من قال الأصل عدم الضمان في العالية إن لم يفرط أو يتعدى المستعير، ولكن إن شرط ذلك المعير فالمسلمون عند شروطين. بمعنى أنا أعطيتك السيارة أو الدراجة البخارية وقلت لك عندما ركبتها يا فلان حذاري أن تقود فوق 100، وإن وقع في هذه السيارة شيء أنت ضامن، إذا أنا اتفقت معك على ماذا؟ على الضمان. وإن وقع شيء سواء الشيء هنا بتعدى أو بتفريط هذا فيه ضمان لا شك فيه، لكن الرجل لم يتعدى ولم يفرط وقدر الله عليه بشاحنة أو بسيارة أخرى فصدمته. هذا القول يقول إن كان هناك شرط من المعير على المستعير في العالية فعليه أن يوفي بماذا؟ بالشرط. طيب وقع هذا الخلاف لماذا؟ لأنه جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى أحد الناس وهو يعلم ابن أمية فسأله عالية أن يستعير منه أدرعا يستخدمها في الحرب دروع، فسأل يعلم ابن أمية العالية بهذه الدروع استعيرها منك للقتال وكان كافرا، فقال يا محمد عالية مؤدة أم عالية مضمونة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل مؤدة، عفوا هذا وكان مسلما، قال العالية مؤدة. يعني ماذا مؤدة؟ أي سأؤديها إليك بحالي، سأؤديها إليك بحالي ليست مضمونة، أستعير منك الدروع للحاجة التي أحتاجها في القتال وفي الحرب وما بقي منها
سأعيدها لك، هذا معنى عارية مؤداة. هذا بالنسبة لما وقع مع يعلى ابن أمية. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار كذلك من صفوان ابن أمية وكان كافرا، فطلب منه أن يعطيه هذه الدروع، فقال صفوان: هي غصب، يعني أغصب أن تأخذ مني هذه الأدروع؟ أغصب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مضمونة. فأخذ منه الدروع ثم أعاد إليه الدروع على الأرض. الفرق في حديث يعلى بن أمية قال: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. قال العلماء: طيب، معناه هنا أن العارية ليس فيها ضمان. قالوا: هذا هو الأصل. لماذا الأصل؟ قال: لأن يعلى بن أمية مسلم، وهذه الحرب بين المسلمين وبين الكفار، والمسلمون في حاجة إلى الدروع حتى تحمي المقاتلين، فكيف ما يكون في نصرة الإسلام وما يكون في نصرة المسلمين يكون مضمونا؟ لا يكون مضمونا، لأنك أولا غير محتاج، وعندك هذه الدروع، وهذا في إعزاز الدين وفي نصرة الدين، فهي عارية مؤداة، لك الحق فيما يعود إليه. لكن النضمن نضمناه، نحن نضمن أرواحنا في هذا القتال. إذا الأصل في العارية أنها ليست مضمونة. أما في حديث صفوان بن أمية فصفوان كافر، وليست عنده تلك المعاني في نصرة الإسلام ولا المسلمين، ولا هو مطالب بذلك، ولا هو مطالب بنصرة الإسلام والمسلمين. فعندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الدروع قال: أغصب؟ يعني تستأخذها مني بقوتك ولكونك معك الجيش والسلاح والعتاد؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن من؟ صفوان. أما أمية فمسلم، يثق في وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف صفوان فهو كافر، فيريد ما يضمن له. فقال: أغصب يا محمد؟ قال: لا، بل هي عارية مضمونة، يعني أنت تجيب لي الدروع وأنا أضمن لك ما ينكسر منها، ما يغتصب منها، ما يتلف منها، وأعيد لك العدد كاملا سالما. فأعطاه صفوان العارية. الشاهد من ذلك أن كان هنا ماذا؟ شرط. الأصل العارية أنها مؤداة غير مضمونة، لكن لما شرط صفوان على النبي صلى الله عليه وسلم الضمان، فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم: سيوفي أم لا يوفي؟ سيوفي. إذا خلاصة المسألة، الأصل أن من استعار شيئا، استعرت سيارة، استعرت آلة من جارك، من قريب لك، من صديق، وانتفعت بهذه الآلة، فتلفت هذه الآلة بغير تعد منك ولا تفريط، واستخدمتها الاستخدام الصحيح، عند ذلك أنت تضمن؟ لا تضمن بلا خلاف بين أهل العلم، يعني ما تدفعش حقها، وليس لازما عليك أن تشتري مكانا، لأن هذا هو قدره، كانت عندك أم عندك ستتلف، لكن حظك أنت هي تلفت عندما عندك. هذا متى تحقق أنك لم تفرط ولم تتعدى. لكن لو كان إنسان كذاب يلعب، هنا يحلف اليمين، يحلف اليمين أنه استخدمها الاستخدام الصحيح، ووضعها في الموضع الصحيح، بغير تعدى ولا تفريط، فإن حلفت فليس لصاحب الآلة ماذا؟ أن يضمنها. الصورة الثانية قلنا: إن استخدم السلعة أو الآلة فتعدى وفرط، فتعدى وفرط، كذلك عليه الضمان، عليه ماذا؟ الضمان، إن تعدى وفرط. طيب بغير تعدى أو تفريط ليس عليه ضمان، ولكن إن شرط عليه صاحبه الضمان فالمسلمون عند شروطهم، يعني أنا أعطيتك هذا المحمول، قلت لك خذ المحمول ولكن لا تعبث به ولا توقعه في الماء ولا تغطيه للأطفال، فأنت أخذته فعلا فعلت هذا الشيء، واضح؟ فعلت هذه الأمور، لكن تلف عند الاستعمال، هل تضمن وعليك أن تشتري مثله؟ ليس عليك، لأنك لم تتعدى ولم تخالف. طيب أنت أخذت المحمول وعندما أردت أن تجعله بالليل بجوارك وضعته هكذا من أجل حفظه في ماء ومش تحافظ عليه، هذا تعدي وليس تعدي؟ تضمنه أو لا تضمنه؟ تدفع حق المحمول. طيب أخذت المحمول واشترطت عليك، خذ المحمول، إن تلف عندك ستدفع لي حقه أو تأتي لي بمثله، وإن لم تتعدى وإن لم تفرط فتلف عندك المحمول، ولكني قد اشترطت عليك عدم التلف، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن في هذه الحالة الوجود هذا الشرط. طيب من أين أخذ الشرط؟ من حديث صفوان ابن أمية عندما شرط على النبي صلى الله عليه وسلم ضمان الدروع فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله نتوقف عند باب الكلام على الوديعة، وهي الوديعة معلوم أن يودعك الإنسان أن يترك ويأتمن عندك سلعة أو مالا إلى آخره، الوديعة مأخوذة من ودع الشيء أي تركه. أحكام الوديعة وحكم الأمانة إن كانت عند الإنسان، وهل يضمن الإنسان إن تلفت الأمانة عنده أو سرقت، هذا ما يكون معنا في درس القادم إن شاء الله. بس بقي هنا السؤال عفوا يا شيخ محمد، هنا السؤال يقول رجاء قراءة السؤال بصوت منخفض، صوت منخفض لأنه منخفض الميكروفون سيسمع الجميع. يقول معروف شاب عاقل يريد أن يفعل كذا مع المغضوبة على سبيل المداعبة، إذا كانت مغضوبة ليس معقود عليها فلا يجوز له أن يأمر بها ولا أن يجلس معها إلا في حال الخطبة عند إرادة رؤية هذه المرأة لينظر هل هناك قبولا فيما بينه وبينها، هل تعجبه ويعجبها أو لا. هذا الذي يجوز فيه أن ينظر الرجل إلى المرأة وأن يجلس معها، فإن رضي لها زوجة وأردت كذلك زوجا فعند ذلك يكون العقل. أما ما يعني في مجتمعنا يأخذ الإنسان بنتا ثم يكون معها كالزوج مثلا بمثل سواء بسواء لا تشك، يخرج معها ويسافر معها ويأكل معها ويخلو بها ويداعبها ويلاعبها إلى آخر هذا الغثاء الذي امتلأت به كثير من البيوت إلا ما رحم الله، فهذا أمر محرم. وإن لم يكن هو من الأمور المحرمة فيكفي ما ترتب عليه من الفساد، كم وكم وكم من الحالات التي وقع فيها الفساد والفجور بسبب المخالفة لدين الله عز وجل لكتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أخذها رجل بمراته لو كان الشيطان ثالثهما، حالات وحش تكون في بين الخاطب والمخطوبة والأم في البيت والأب في البيت، وكم وكم هذه عرضت على الدعاء وعلى العلماء وعلى المشايخ بسبب لا نقول حسن الظن المفرط، بسبب عدم الغيرة، بسبب عدم الديانة، بسبب عدم تحمل المسؤولية. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تجعل النار بجوار البنزين وتقول الله شر محترم وابنتي أنا أحمل ابنتي هذه ما شاء الله، يعني ماتت هذه لوح ركام صفة ليس فيها شعور لا لحم ولا دم، يكفي المنار التي تشاهدها في التلفاز وفي الشوارع. اليوم رجل يتكلم معي يقول ابنه صغير في الابتدائي ويكتشف ان على محموله من الصور الفاحشه، هذا في الابتدائي، وكم وكم هذا في مدارس ابنائنا في الابتدائي، لا ثانوي ولا جامعه ولا كليه، اصحاب الجامعه والكليه ما عندهم حتى جميع الصور، هذا بلاء. لماذا هذا التفريط والإفراط والسوء الموجود؟ وهذا الذي يتبجح كل ابنتي وابني، وبعد ذلك أول أن يجني غصة هذه المعصية عندما يرى ابنته قد ذهب شرفها وحياؤها، وذاك المتلصص الخائن قد ترك هذه البنت وأراد أن يعبث بأخرى من بنات المسلمين. هذا موجود ولا بد أن نصرح بعضنا بعضا. فإن كانت هذه الرجل يسأل عن هذا الرجل الذي يجلس مع خطيبة ويريد أن يفعل كذا وكذا على سبيل المداعبة، إن كانت مخطوبة هذا حرام، وإن كان عابد ففي خلاف بين أهل العلم لكونها ما زالت في بيت أبيها وليس من المتعارف عليه، أو ليس من الأدب أن يعني ماذا تتمادى به الأمر لمثل هذه الأفعال الأسيرة المذكورة في الورقة. أما هي فله أن يجلس معها بدون خلوة كبيرة، وإن كان هناك يعني مس بيدها، كان هناك تقبيل إلى هذا الحد وفقط، فيجوز لكونها زوجته ولكونها تمتع بها نصف المتعة، فإن طلق دفع نصف المهر بناء أنها تجلس معه وتكشف وسائل أخيه. يقول أن يجوز التجارة بالذهب بالقسط، وأن يجوز البيع بالقسط بالذهب، لا يجوز قولا واحدا عند أهل العلم. ومن دعا الجواز فهو بعيد كل البعد عن معرفة كلام العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وقال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. فإن باع الإنسان ذهب بذهب لابد يكون جرامات الجرامات، وفي الوقت نفسه يقع التخاطب. فإن كان سيبيع الذهب المستعمل الذي معه لا يصلح أن يعطي الإنسان ذهبا مستعملا ثم يبقي عنده النقود ثم يأخذ مكان ذهبا جديدا. هذا كثير من أهل العلم يرى ذلك التصرف محرما. ما المخرج؟ بيع ما معك من الذهب المستعمل واقبض المال ثم اشتري ما أردت من الذهب الجديد، هذا جائز بلا شك. طيب، قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصنام أنا سأشتري ذهب فلوس صرف المال والنقود والأوراق النقدية جنس غير الذهب. طيب هل يجوز التفاضل؟ نعم، يجوز أن أشتري 1000 جرام بمليون جنيه مثلا. المثلية هنا غير متوفرة، ما فيش مشكلة، لكن مش شرط الفورية في التفاضل. فمن اشترى ذهبا لابد أن يكون هناك تقامض، لابد أن تستلم الذهب وتعطي النقود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد. فإن اختلفت هذه الأصناف وهي الأصناف الربوية التي يقع فيها الربا، فقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد بالتسليم. فمن اشترى ذهب وقال والله البنك سأعطيك غدا، هذا ربا، فالربا النسيئة لا يجوز. صاحب الذهب حبيبك وجارك قال لك والله خذ الذهب هذا واعرضه على زوجتك، انت اخذت هذه الكميه والكميه الباقيه ما تحتاج خذه واعد الباقي، هذا حرام لا يجوز. من الممكن تاخذ الذهب قبل ان تعقد الصفقه وان تشتري ثم تختار ثم ترجع بالذهب كله ثم تسلم المال وتاخذ الذهب. اما هذا والعجيب انك تروح لاصحاب الذهب يقول لك لا هذا الامر جائز، خذ الذهب وافعل كذا واعمل كذا، كانه صار عالما وهو رجل بياع ذهب ليس له ان يتكلم في دين الله بغيره. قال هنا ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من افسد شيئا فعليه اصلاحه؟ اولا هذا ما ادري هل هو حديث او مقاله، ولذلك تحتاج الى مره، لكن من اصل عمال الشريعه كما سمعت في الوديعه وكما سمعت في العاليه وكما سمعت في الامانه أن من أفسد شيئا بمعنى بتعد وتفريط فعليه ضمانه، أما إذا كان فسد عنده بغير تعد أو تفريط فليس فيه الضمان. ولذلك بالنسبة لهذا سننظر في الدرس القادم إن شاء الله هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قول من أقوال أحد العلماء. الله تعالى
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.